بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الآية 74 من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقالوا عند دخولهم فيها واستقرارهم حامدين ربهم على ما أولاهم ومن عليهم وهداهم الحمد لله الذي صدقنا وعده أي وعدنا الجنة على ألسنة رسله إن آمنا وصلحنا فوفى لنا بما وعدنا وأنجز لنا ما منانا. وأورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي ننزل منها أي مكان شئنا ونتناول منها أي نعيم أردنا ليس ممنوعا عنا شيء نريده. فنعم أجر العاملين الذين اجتهدوا بطاعة ربهم في زمن قليل منقطع فنالوا بذلك خيرا عظيما باقيا مستمرا. وهذه الدار التي تستحق المدح على الحقيقة التي يكرم الله فيها خواص خلقه ورضيها الجواد الكريم لهم نزلا وبنى أعلاها وأحسنها وغرسها بيده وحشاها من رحمته وكرامته ما ببعضه يفرح الحزين ويزول الكدر ويتم الصفاء. وترى الملائكة أيها الرائي ذلك اليوم العظيم حافين من حول العرش أي قد قاموا في خدمة ربهم واجتمعوا حول عرشه خاضعين لجلاله معترفين بكماله مستغرقين بجماله يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا. وقضى بينهم أي بين الأولين والآخرين من الخلق بالحق الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار ممن عليه الحق. وقيل الحمد لله رب العالمين. لم يذكر القائل من هو ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار حمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمة. تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه. تفسير سورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يخبر تعالى عن كتابه العظيم وأنه صادر ومنزل من الله المألوه المعبود لكماله وانفراده بأفعاله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق العليم بكل شيء غافر الذنب للمذنبين وقابل التوب من التائبين شديد العقاب على من تجرأ على الذنوب ولم يتب منها ذي الطول أي التفضل والإحسان الشامل. فلما قرر ما قرر من كماله وكان ذلك موجبا لأن يكون وحده المألوه الذي تخلص له الأعمال قال لا إله إلا هو إليه المصير. ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن من المعاني. فإن القرآن إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وهذه أسماء وأوصاف وأفعال وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة فهي من تعليم العليم لعباده، وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامر، فذلك يدل عليه قوله ذي الطول، وإما إخبار عن نقمه الشديدة وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصي فذلك يدل عليه شديد العقاب، وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار فذلك يدل عليه قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب منها فذلك يدل عليه قوله تعالى لا إله إلا هو، وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصين فهذا يدل عليه قوله إليه المصير، فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، فأخذتهم فكيف كان عقاب، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يخبر تبارك وتعالى أنه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، والمراد بالمجادلة هنا المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها بالباطل، فهذا من صنيع الكفار، وأما المؤمنون فيخضعون للحق ليدحضوا به الباطل. ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا دليل على محبته له وأنه على الحق، ولهذا قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد أي ترددهم فيها بأنواع التجارات والمكاسب، بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس، ولا يزن الحق بالناس كما عليه من لا علم ولا عقل له. ثم هدد من جادل بآيات الله ليبطلها كما فعل من قبله من الأمم من قوم نوح وعاد والأحزاب من بعدهم الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه وعلى الباطل لينصروه، وأنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزب إلى أنه همت كل أمة من الأمم برسولهم ليأخذوه أي يقتلوه، وهذا أبلغ ما يكون للرسل الذين هم قادة أهل الخير الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا اشتباه هموا بقتله، فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟ ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية فأخذتهم أي بسبب تكليبهم وتحزبهم فكيف كان عقاب، كان أشد العقاب وأفظعه، إن هو إلا صيحة أو حاصب ينزل عليهم أو يأمر الأرض أن تأخذهم أو البحر أن يغرقهم فإذا هم خامدون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أي كما حقت على أولئك حقت عليهم كلمة الضلال التي نشأت عنها كلمة العذاب، ولهذا قال إنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يخبر تعالى عن كمال لطفه بعباده المؤمنين وما قيض لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن قدرهم من استغفار الملائكة المقربين لهم ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم. وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف حملة العرش ومن حوله وقربهم من ربهم وكثرة عبادتهم ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم، فقال: الذين يحملون العرش، أي عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله تعالى، الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي، وهؤلاء الملائكة قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم، فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم. واختيار الله إياهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن حوله من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة يسبحون بحمد ربهم، هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى وخصوصا التسبيح والتحميد. وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره، وحمد له تعالى بل الحمد هو العبادة لله تعالى. وأما قول العبد سبحان الله وبحمده فهو داخل في ذلك وهو من جملة العبادات. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدا، أن الملائكة الذين يؤمنون بالله ولا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان، فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم. ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها، غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة الذنوب. ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر ما لا تتم إلا به، فقال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمك قد أحاط بكل شيء لا يخفى عليك منه خافية، ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ورحمتك وسعت كل شيء. فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى ووسعتهم ووصل إلى ما وصل إليه خلقه. فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي واتبعوا سبيلك باتباع رسلك بتوحيدك وطاعتك، وقهم عذاب الجحيم، أي قهم العذاب نفسه وقهم أسباب العذاب. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم على ألسنة رسلك، ومن صلح، أي صلح بالإيمان والعمل الصالح، من آبائهم وأزواجهم، زوجاتهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقائهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء، فبعزتك تغفر ذنوبهم وتكشف عنهم المحذور وتوصلهم بها إلى كل خير. الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فلا نسألك يا ربنا أمرا تقتضي حكمتك خلافه، بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلك المغفرة للمؤمنين. وقهم السيئات، أي جنبهم الأعمال السيئة وجزاءها لأنها تسوء صاحبها. ومن تق السيئات يومئذ، أي يوم القيامة، فقد رحمته، لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العباد، لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم. فمن وقيته السيئات فقد وفقته للحسنات وجزائها الحسن. وذلك أي زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب بحصول الرحمة هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله ولا يتنافس المتنافسون بأحسن منه. وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى التي يحب من عباده التوسل بها إليه والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه. فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علما، توسلوا بالرحيم العليم. وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يدلي على ربه بحالة من الأحوال، إن هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه. وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة بمحبة ما يحبه من الأعمال التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين، ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه، فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم. فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم، لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته، لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. وتضمن ما شرحه الله وفصلهم من دعائهم بعد قوله ويستغفرون للذين آمنوا التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه، وأن لا يكون المتدبر مقتصرا على مجرد معنى اللفظ بمفرده، بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ، فإذا فهمه فهما صحيحا على وجهه نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه، وجزم بأن الله أراده كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص الدال عليه اللفظ. والذي يوجب الجزم له بأن الله أراده أمران، أحدهما معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه، والثاني علمه بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني، وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء، وأنه أفصح الكلام وأجله إيضاحا. فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له. وقد كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا من به الله علينا، وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح الفكرة. ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سببا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين. فليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات وفي جميع اللحظات. ونسأله من فضله أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته، إنه الكريم الوهاب الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها. وتضمن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه، ويكون اتصاله به سببا لخير يحصل له خارج عن عمله وسبب عمله، كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقد يقال إنه لا بد من وجود صلاحهم لقوله ومن صلح، فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم، والله أعلم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروج من النار وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم، فقال: إن الذين كفروا، أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسوله أو باليوم الآخر حين يدخلون النار ويقرون أنهم يستحقونها لما فعلوه من الذنوب والأوزار، فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت ويغضبون عليها غاية الغضب، فينادون عند ذلك ويقال لهم: لمقت الله، أي إياكم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أي حين دعتكم الرسل وأتباؤهم إلى الإيمان وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحق فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له وخرجتم من رحمته الواسعة فمقتكم وأبغضكم، فهذا أكبر من مقتكم أنفسكم، أي فلم يزل هذا المقت مستمرا عليكم والسخط من الكريم حالا بكم حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت. فاليوم حل عليكم غضب الله وعقابه حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه، فتمنوا الرجوع وقالوا: ربنا أمتنا اثنتين، يريدون الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيل، أو العدم المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعدما أوجدهم. وأحييتنا اثنتين، الحياة الدنيا والحياة الأخرى، فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ أي تحسروا وقالوا ذلك فلم يفد ولم ينجع، ووبخوا على عدم فعل أسباب النجاة، فقيل لهم: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده، أي إذا دعي لتوحيده وإخلاص العمل له ونهى عن الشرك به كفرتم به واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور. وإن يشرك به تؤمنوا، أي هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا المقيل والمحل أنكم تكفرون بالإيمان وتؤمنون بالكفر، ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة، وتكرهون ما هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة، تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب، وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح والظفر. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالحكم لله العلي الكبير، العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ومن علو قدره كمال عدله تعالى، وأنه يضع الأشياء مواضعها ولا يساوي بين المتقين والفجار. الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته وأفعاله، المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص. فإذا كان الحكم له تعالى وقد حكم عليكم بالخلود الدائم، فحكمه لا يغير ولا يبدل. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحق من الباطل بما يري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية الدالة على كل مطلوب مقصود، الموضحة للهدى من الضلال، بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة الحقائق. وهذا من أكبر نعمه على عباده، حيث لم يبقي الحق مشتبها ولا الصواب ملتبسا، بل نوع الدلالات ووضح الآيات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكلما كانت المسائل أجل وأكبر كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر. فانظر إلى التوحيد لما كانت مسألته من أكبر المسائل بل أكبرها، كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت، وضرب الله لها الأمثال وأكثر لها من الاستدلال، ولهذا ذكرها في هذا الموضع ونبه على جملة من أدلتها فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. ولما ذكر أنه يري عباده آياته نبه على آية عظيمة فقال: وينزل عليكم من السماء رزقا أي مطرا به ترزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم، وذلك يدل على أن النعم كلها منه، فمنه نعم الدين وهي المسائل الدينية والأدلة عليها وما يتبع ذلك من العمل بها، والنعم الدنيوية كلها كالنعم الناشئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد والعباد، وهذا يدل دلالة قاطعة على أنه وحده هو المعبود الذي يتعين إخلاص الدين له، كما أنه وحده المنعم، وما يتذكر بالآيات حين يذكر بها إلا من ينيب إلى الله تعالى بالإقبال على محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه. فهذا الذي ينتفع بالآيات وتصير رحمة في حقه ويزداد بها بصيرة. ولما كانت الآيات تثمر التذكر والتذكر يوجب الإخلاص لله، رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص معناه تخليص القصد لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة، حقوق الله وحقوق عباده، أي أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه ولو كره الكافرون. لذلك فلا تبال بهم ولا يثنكم ذلك عن دينكم ولا تأخذكم بالله لومة لائم، فإن الكافرين يكرهون الإخلاص وحده غاية الكراهة، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له فقال: رفيع الدرجات ذو العرش، أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا، باين به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالت ذاته، أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر، وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي فقال: يلقي الروح، أي الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح، أي الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد. فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش، فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح. فهو تعالى يلقي الروح من أمره الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم على من يشاء من عباده، وهم الرسل الذين فضلهم واختصهم لوحيه ودعوة عباده. والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولهذا قال: لينذر من ألقى إليه الوحي يوم التلاق، أي يخوف العباد بذلك ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه. وسماه يوم التلاق لأنه يلتقي فيه الخالق والمخلوق والمخلوقون بعضهم مع بعض والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم، يومهم بارزون أي ظاهرون على الأرض وقد اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج ولا أمت فيه، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا يخفى على الله منهم شيء لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال. لمن الملك اليوم، أي من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض، الذي انقطعت فيه الشركة في الملك وتقطعت الأسباب ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة. الملك لله الواحد القهار، أي المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. القهار لجميع المخلوقات الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت، خصوصا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم، يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت في الدنيا من خير وشر قليل وكثير، لا ظلم اليوم على أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. إن الله سريع الحساب، أي لا تستبطئ ذلك اليوم، فإنه آت وكل آت قريب. وهو أيضا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة لإحاطة علمه وكمال قدرته. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الآزفة، أي يوم القيامة التي قد أزفت وقربت وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها، إذ القلوب لدى الحناجر، أي قد ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواء، ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم، كاظمين لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة، ما للظالمين من حميم، أي قريب ولا صاحب ولا شفيع يطاع، لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك، ولو قدرت شفاعتهم فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم فلا يقبلها. يعلم خائنة الأعين، وهو النظر الذي يخفيه العبد عن جليسه ومقارنه، وهو نظر المسارقة، وما تخفي الصدور مما لم يبينه العبد لغيره، فالله تعالى يعلم ذلك الخفية، فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى. والله يقضي بالحق، لأن قوله حق وحكمه الشرعي حق وحكمه الجزائي حق، وهو المحيط علما وكتابة وحفظا بجميع الأشياء، وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب، وهو الذي يقضي قضاءه القدري الذي إذا شاء شيئا كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بينهم، ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه. والذين يدعون من دونه، وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله، لا يقضون بشيء لعجزهم وعدم إرادتهم للخير وعدم استطاعتهم لفعله. إن الله هو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير بما كان وما يكون، وما يبصر وما لا يبصر، وما يعلم العباد وما لا يعلمون. قال في أول هاتين الآيتين: وأنذرهم يوم الآزفة، ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم لاشتمالها على الترغيب والترهيب. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. يقول تعالى: أولم يسيروا في الأرض، أي بقلوبهم وأبدانهم، سير نظر واعتبار وتفكر في الآثار، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم من المكذبين، فسيجدونها شر العواقب عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة، وقد كانوا أشد منهم قوة في العدد والعدد وكبر الأجسام، وأشد آثارا في الأرض من البناء والغرس، وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمنعه بها، فأخذهم الله بعقوبته بذنوبهم حين أصروا واستمروا عليها، إنه قوي شديد العقاب، فلم تغن قوتهم عند قوة الله شيئا، بل من أعظم الأمم قوة قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، أرسل الله إليهم ريحا أضعفت قواهم ودمرتهم كل تدمير. ثم ذكر نموذجا من أحوال المكذبين بالرسل وهو فرعون وجنوده، فقال ولقد أرسلنا موسى إلى قومه أشد العذاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أي ولقد أرسلنا إلى جنس هؤلاء المكذبين موسى ابن عمران، بآياتنا العظيمة الدالة دلالة قطعية على حقيقة ما أرسل به وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه، وسلطان مبين أي حجة ظاهرة تتسلط على القلوب فتذعن لها كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات التي أيد الله بها موسى ومكنه مما دعا إليه من الحق، إلى المبعوث لهم إلى المبعوث إليهم فرعون وهامان وزيره وقارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم بماله، وكلهم ردوا عليه أشد الرد فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا وأيده الله بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان لم يقابلوها بذلك، ولم يكفهم مجرد الترك والإعراض بل ولا إنكارها ومعارضتها بباطلهم، بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين، حيث كادوا هذه المكيدة وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم يقوا وبقوا في رقهم وتحت عبوديتهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال، حيث لم يتم لهم ما قصدوا بل أصابهم ضد ما قصدوا، أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم. قاعدة، وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام ليكون أعم وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها ولينتفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين، فلهذا لم يقل وما كيدهم إلا في ضلال بل قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. انتهى الشريط 11 من فضلك انتقل إلى الشريط 12 من الجزء 6.